بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب ما جاء ويل للأعقاب من النار، يعني باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوعيد الذي يكون لمن أخل بالوضوء ولم يأتي الماء على جميع ما يجب غسله، ومن ذلك المواضع التي قد ينبو عنها الماء، كأن يكون فيها مكان منخفض مثل العقب الذي يكون وراء الكعب وراء الكعبين، ومثل بطون القدمين. فإن الواجب على كل مسلم أن يحافظ في وضوءه على أن يصل الماء إلى جميع ما يجب غسله، وأنه إذا حصل منه إخلال بذلك فإنه يكون آثما. وأيضا الصلاة تكون غير صحيحة لو صلى ولم يصل الماء إلى شيء أو إلى بعض ما يجب غسله، لحديث صاحب اللمعة الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقدارا من الرجل لم يصل إليه الماء، فأمره بالإعادة. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وذلك لحصول الإخلال في أداء الواجب فيها وهو غسلها، فلذلك توعد عليها بالنار. وقد قيل إن المقصود بقوله ويل للعقاب يعني أصحاب العقاب، وقيل المقصود بالعقاب نفسها، وأن العذاب يصيب ذلك المكان الذي حصل الإخلال فيه. ومعلوم أنه سواء كان العذاب لأهلها أو كان لذلك الموضع، فإن العذاب يصل إلى جميع أجزاء الجسد إذا وجد في مكان منه، كما جاء في حديث قصة أبي طالب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع له بأن يخفف عذابه في النار، فكان في ضحضاح من النار، يعني عليه انعلام من النار يغلي منهما دماغه، يعني العذاب في أسفل الرجلين والدماغ في أعلاه، يعني يغلو من شدة، يصيبه الغليان من شدة الحرارة التي هي في أسفله. فسواء كان العذاب لأصحابها وضيف إلى أصحابها أو ضيف إلى ذلك الموضع، فإن العذاب والتألم يحصل لجميع الجسد، وهذا في الآخرة، ودليله قصة حديث أبي طالب، قصة أبي طالب. وأما في الدنيا فكذلك أيضا الألم إذا صار في مكان معين فإن الجسد كله يعني يصير معه متألما، مثل ما جاء في الحديث: كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر، تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر، يعني أن الجسد كله يتألم تبعا لذلك الألم الذي في المكان. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فكذلك أيضا. وقصة أبي طالب وحديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له في تخفيف العذاب تدل على ذلك، والحديث يدل على أن الواجب في غسل الرجلين الغسل وليس المسح، الواجب في الرجلين الغسل وليس المسح، لأن الله عز وجل قال: وأرجلكم إلى الكعبين. والسنة هي التي بيّنت ذلك، بيّن ذلك بالقول وبالفعل، أما بالفعل فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه إلا إذا توضأ إلا أنه يصل رجليه، وما جاء عنه أنه يمسح رجليه أو يمسح على ظهور القدمين، ما جاء عنه ذلك. هذا من ناحية الفعل، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل فيه وصف وضوئه وأنه يغسل رجليه بعض المر... يعني في بعض يعني مواضع مرة وفي بعضها أكثر من مرة. وأما السنة فهذا الحديث، وأما القول فهذا الحديث، وأما القول فهذا الحديث الذي فيه التحذير والوعيد الشديد، وأن صاحبه مستحق لعذاب النار، وأن صاحبه مستحق لعذاب النار لكونه ترك أمرا واجبا وهو كونه يغسل الرجلين. وأما ما جاء في القراءة الثانية في قوله وأرجلكم إلى الكعبين، فسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلا يقال إن معنى ذلك المسح كما يمسح الرأس، وإنما يقال إن هذا بيّنت السنة بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله، بفعله كما هو معروف حيث بيّن ذلك في صفة وضوء صلى الله عليه وسلم، ومن قوله حيث قال وإلا قال من النار، فدل هذا على أن المقصود بذلك الغسل وليس المسح. لكن على هذه القراءة المقصود بالغسل المسح الغسل الخفيف، لأن الغسل الخفيف يقال له مسح، الغسل الخفيف يقال له مسح، يعني ليس مجرد المسح، وإنما الغسل الخفيف يطلق عليه مسح، فيكون المعنى يعني على هذه القراءة أنه لا يبالغ عند غسل الرجلين في الإسراف في الماء، بل يكون الغسل الخفيف. والسر في ذلك أن الإنسان إذا توضأ من ماء معين في إناء فإنه يقتصد في الأول حتى لا يصل إلى الرجلين وقد فرغ وقد انتهى الماء، فلا يكون قد توضأ، يقتصد في الأول خشية أن ينتهي الماء قبل أن يصل إلى غسل الرجلين، فيكون الإنسان عندما يغسل جميع الأعضاء ثم يبقى بقية كثيرة يمكن أنه يصب الماء، لأنه خلاص انتهى من الوضوء، انتهى من الوضوء، فيكون ذلك سببا في إضاعته الماء. فهذا يكون فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يسرف الماء حتى لو وصل إلى الرجلين، لا يسكب جميع الماء الباقي وهو لا حاجة إلى سكبه على رجليه، بل يستعمل ما يحتاج إليه والباقي يتركه حتى يستعمله آخر، أقول حتى يستعمله آخر. فيكون على هذا قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني على قراءة الجر يكون مقصود بها الغسل الخفيف، والسبب في ذلك أن الرجلين هي في الآخر، ومن عادة الإنسان أنه إذا توضأ بماء قليل يعني يقتصد فيه حتى لا ينتهي الماء قبل أن يصل للرجلين، وقد يكون إذا وصل للرجلين وبقي ماء كثير أنه يصبه، فيكون الإشارة في ذكر المسح إلى أن الإنسان لا يتجاوز الحد بحيث يسرف الماء إذا وصل للرجلين. وعلى هذا فالقرآن بيّنة السنة، والسنة كما هو معلوم شارحة القرآن ومبينة له. ومن المعلوم أن القرآن جاء في بيان الصلوات في فرض الصلوات، لكن السنة هي التي بيّنت عدد ركعاتها وبيّنت أقوالها وبيّنت أفعالها، وكذلك الوضوء جاء في القرآن مجملا وبيّنت السنة، جاء في القرآن مجملا وبيّنت السنة، جاء غسل اليدين مجمل والسنة بيّنت أنه للمرفقين، وجاء غسل الرجلين مجمل والسنة بيّنت أنه إلى، والقرآن بيّن أنه جاء في القرآن والسنة يعني إلى المرافق وإلى الكعبين، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضح ذلك وبيّنه، وأن الغاية داخلة في المغية حيث يعني يشرع في العبد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن ذكر المرافق وذكر الكعبين هل الغاية داخلة في المغية فتغسل أو أنها خارجة عن المغية فلا تغسل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بفعله أن الغاية داخلة في المغية، الكعبان داخلان في المغسول والمرفقان داخلان في المغسول، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يشرع في العضد، يعني معناه أنه يدخل في العضد قليلا، بمعنى أنه يتجاوز المرفقين. والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنت القرآن وبيّنت التفاصيل، ومعلوم أنه لا يؤخذ بالقرآن وتترك السنة، والسنة هي الموضحة والمبينة، ولو التزم بما جاء في القرآن وأعرض عما جاء في السنة فإنه لا يمكن الإنسان أن يؤدي ما هو واجب عليه. ومن كفر بالقرآن كفر بالسنة، من كفر بالسنة هو كفر بالقرآن، لأن السنة هي المبينة للقرآن. القرآن جاء أقيم الصلاة، لكن كيف عرف الناس أن الظهر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات وأن الفجر ركعتين؟ هذا ما عرف إلا بالسنة، وكيفيتها بأن الركعة الواحدة فيها ركوع وفيها سجدتان وفيها جلسة بين السجدتين، هذا ما عرف إلا بالسنة. فالذي لا يأخذ إلا بالقرآن ليس آخذا بالقرآن ولا بالسنة، لأن من كفر بالسنة كفر بالقرآن، والسنة موضحة للقرآن وشارحة له ومبينة له. والرسول صلى الله عليه وسلم بين غسل الرجلين وأنه إلى الكعبين وأنه غسل وليس مسح، جاء ذلك من قوله ومن فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن محمد،
عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سهيل بن أبي صالح،
سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة ورواية البخاري إنه تعليق ومقرون.
عن أبي،
عن أبيه وهو أبو صالح السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان وكنيته أبو صالح، وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو،
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعائشة،
وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وجابر،
وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي،
وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه
أبو داود والترمذي وابن ماجه،
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
ومعيقيب،
ومعيقيب أخرج حديثه
أصحاب الكتب،
وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وخالد بن الوليد،
وخالد بن الوليد وحديثه أخرجه
أصحاب الكتب للترمذي،
أصحاب الكتب الستة للترمذي.
وشرحبيل بن حسنة،
وشرحبيل بن حسنة أخرج حديثه
ابن ماجه،
أخرج حديثه ابن ماجه.
وعمر بن العاص،
وعمر العاص وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ويزيد بن أبي سفيان،
ويزيد بن أبي سفيان أخرج حديثه
ابن ماجه،
ابن ماجه
نعم
أخرج حديثه ابن ماجه.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، وذلك لأن بطون الأقدام أيضا قد ينبو عنها الماء، يعني كما أن الأعقاب يعني التي هي في مكان منخفض وراء الكعبين، وكذلك المكان المرتفع من القدمين الذي قد ينبو عنه الماء، فهذا إشارة إلى أن الإنسان يستوعب أعضاء الوضوء، وأنه يحرص على الأماكن التي قد ينبو عنها الماء فلا يصل إليها، فيغسلها كما يغسل غيرها.
تصديره بصيغة التمريض، وقد روي
ما أدري عن قضيته، هل هو يعني يرى يعني إعلال ذلك، لكن المحذور الذي في الأعقاب هو أيضا موجود في بطون الأودية الأرجل، وهي المكان المرتفع، المكان المرتفع منها الذي لا يمس الأرض، يعني ابتداء يعني فلا يصل، قد لا يصل إليه الماء.
قال وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان.
قال وفقه هذا الحديث، يعني يستفاد من هذا الحديث ويدل هذا الحديث على أنه لا يجوز المسح على القدمين إلا إذا كان مستورين في خف أو جورب، فيمسح عليهما من أجل الساتر الذي وضع عليهما إذا أدخل على طهارة. إذا أدخل القدمان على طهارة فإن الإنسان يمسح عليهما، كما ثبتت بذلك السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح عن الخفين، أنه مسح عن الخفين، وكذلك أيضا مسح الجوربين جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أكثر من 10 أشخاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يمسحون على الجوارب. فيقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله فقه هذا الحديث، أي الذي يدل عليه ويستنبط منه على أنه لا يجوز غسل مسح الرجلين وهما مكشوفتان، وإنما يمسح عليهما إذا كان مستورتين بخف أو بجورب. إذا كانت مستورة بخف أو جورب فعند ذلك يمسح عليهما بعد إدخالهما طاهرتين، وأما وهما مكشوفتان باديتان فإن الواجب هو الغسل وليس المسح كما هو كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي عليه عليه الصحابة ومن سار على منوالهم. وقد جاء عن بعض فرق الضلال أنهم يمسحون على ظهور أقدامهم ولا يغسلونها.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يصح أن نقول حديث ويل العقاب من النار متواتر لكثرة من رواه من الصحابة؟
لا أدري هل حكم بتواتره أو ليس أو لا يصل أحد التواتر، لا أدري، لكن الحديث ثابت ولا إشكال فيه.
ويقول آخر إذا وضعت قدمي تحت كبات الماء بدون دلك هل هذا يكون غسل أو مسح؟
إذا كان الماء وصل إليه، إذا وصل إليه ولو لم يدلكه فإنه غسل. المسح هو أن يمسح بيده المبلولة على الشيء، هذا هو المسح. وأما كونه يصب الماء ويجعل رجله تحت الماء يعني أو يدخل قدمه في الماء فهذا ما يقال له مسح، يقال غسل.
هل من هذا الحديث وإلا عقاب من النار قوله صلى الله عليه وسلم في الإسبال الإزار ما تحت الكعبين ففي النار؟
هو من جنسه، أقول هذا من جنسه. نعم
ما.
الذي يبدو أن الغسل كما هو معلوم لأن ذاك فيما يتعلق بالمسح، والمسح يعني كما هو معلوم يعني يكون بالبدل ويصيب ما يصيب ويترك ما يترك، ولو وجد يعني شيء ما وصل إليه الماء ما يؤثر بالنسبة للمسح لأن ليس المقصود استيعابه في الماء. وأما مسح الغسل ما دام أنه غسل وهو غسل مسح بمعنى الغسل وليس مسح بمعنى المسح اللي يكون على الرأس، ليس لأن السنة بينت مسح الرأس وأنه يعني يكون بإمرار اليد عليه وفيها بلل، وأما الرجل ما فيها إلا الغسل، وذلك لأن الرسول بين هذا وبين هذا فلا يقال أن هذا مثل هذا. ومعلوم أن كون الإنسان يمسح كونه إذا أدخل أو صب الماء على رجليه ولم يدلكهما وتحقق أن الماء وصل إلى جميعها فإن الغسل قد حصل، ولو أدخلهما في الماء وأخرجهما وهو يعني يتوضأ فإنه قد حصل غسل.
يقول ما رأيكم في من حمل القراءة الثانية وأرجلكم أن المراد بها المسح على الخفين والسنة بينت أن المسح لا يكون إلا على الخفين؟
ما أدري عن وجه هذا، لكن السنة كما هو مبينة المسح يكون على الخفين، لكن الـ 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 القرآن جاء بمسح الرأس وجاء بمسح القدمين ولكنه يحمل على المسح الخفيف اللي هو الغسل الخفيف يعني وليس المسح. لكن ما أدري هل أحد من أهل العلم يعني قال بهذا التفصيل وبهذا التفريق، لا أدري. وعلى كل غسل المسح على الخفين جاء في السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجوارب يعني 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء.